بك أيها المستمع العزيز إلى حلقة أخرى من برنامج رسالة النعمة والحق، والآن نقدم الحلقة السادسة من سلسلة هذا جوابنا، وفي هذه السلسلة نجيب على أسئلة المستمعين الكرام. قد أجبنا في المرات الماضية على هذه الأسئلة: هل الكتاب المقدس محرف؟ ثانيا، هل حقا صلب المسيح ومات؟ ثالثا، ما معنى القول المسيح هو ابن الله؟ رابعا، ما هو موقف المسيحية إزاء الزنا؟ خامسا، ما هو موقف المسيحية إزاء الربا؟ وفي هذه الحلقة سنجاوب على السؤال: ما هو موقف المسيحية إزاء الخمور وأكل اللحوم؟ ونبدأ بالقول أن المسيحية ليست مجموعة أوامر ونواهي، بل المسيحية الحقيقية هي علاقة مع الرب يسوع المسيح، هي حياة جديدة، ولادة ثانية، ولادة روحية تعطي الإنسان رغبة في عمل إرادة الله. فهو ليس كالعبد الذي يخاف من عصا سيده، بل هو كالابن الذي يحب أن يسر به أبوه. هذه يا صديقي المستمع هي المسيحية الحقيقية، أن يعترف الإنسان بأنه خاطئ مذنب يستحق العقاب، ويطلب من الله الغفران، ويؤمن بالمسيح الذي مات من أجله وقام، ويقبله في قلبه، فيصبح إنسانا جديدا يحب أن يعمل إرادة الله. لذلك حين ندرس العهد الجديد لا نجد مثلا أشياء مثل هذه: إن من يسرق تقطع يده، أو أن من يزني يرجم، بل نجد أسلوبا آخر، فمثلا يقول لنا: كونوا لطفاء بعضكم نحو بعض، شفوقين، متسامحين، كما سامحكم الله أيضا في المسيح، فكونوا متمثلين بالله كأولاد أحباء، واسلكوا في المحبة كما أحبنا المسيح أيضا وأسلم نفسه للموت لأجلنا. وكذلك حين يتكلم عن السرقة مثلا لا يقول لنا: إذا سرق شخص يجب أن تقطع يده، أو لا تسرقوا لئلا تقطع أيديكم، بل يقول لنا أن الشخص الذي كان يسرق قبل إيمانه عليه الآن أن لا يسرق، بل بالأولى أن يتعب عاملا الأمور الصالحة بيديه، لكي يكون عنده ما يكفي، ليس له فقط، بل لكي يمكنه أن يعطي من له احتياج. هذا هو الأسلوب الذي به يكلم الله المؤمنين الحقيقيين المسيحيين الذين بحق قبلوا المسيح. أما ما يتعلق بقوانين الدولة والحكومات فهذا متروك للحكومات، وعلى المؤمن أن يطيع قوانين الدولة ما لم تتعارض مع ما يأمر به الله. والآن نجيب على السؤال: ما هو موقف المسيحية إزاء الخمور؟ إذا كان السائل يقصد هل هناك قوانين بخصوص العقوبات التي يجب أن تقع على من يستعمل الخمور، نقول أن الإنجيل المقدس لا يتداخل في هذا، ولكنه يقول للمؤمن الحقيقي أن يمتنع عن المسكر، فيقول مثلا: لا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة، بل امتلئوا بالروح، أي بالروح القدس. والكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد يعلمنا عن ضرر السكر والخمور. فيقول سليمان الحكيم مثلا في سفر الأمثال: لمن الويل، لمن الشقاوة، لمن المخاصمات، لمن الكرب، لمن الجروح بلا سبب، لمن ازمهرار العينين، للذين يدمنون الخمر، الذين يدخلون في طلب الشراب الممزوج. لا تنظر إلى الخمر إذا احمرت حين تظهر حبابها في الكأس وساغت مرقرقة، في الآخر تلسع كالحية وتلدغ كالأفعوان. وفي العهد الجديد جاء في الرسالة إلى المؤمنين في كورنثوس أنه إذا جاء بينهم شخص يدعي أنه مؤمن حقيقي ولكنهم وجدوه زانيا أو طماعا أو عابد وثن أو شتاما أو سكيرا أو خاطفا، أن لا يخالطوا ولا يآكلوا مثل هذا. فترى أن الكتاب المقدس يضع السكير في نفس المكان مع الزاني والطماع وعابد الأوثان والشتام. فنلاحظ أنه لا يقول لنا إياكم أن تلمسوا الخمر، وذلك طبعا بحكمة إلهية، لأن الكحول يستعمل في بعض الأدوية اللازمة لعلاج الإنسان. فمثلا الدواء الذي يعطى للمريض الذي عنده سعال أو كحة كما نسميها في بعض البلاد العربية، هذه الأدوية السوائل فيها القليل جدا من الكحول، وهذا علاج، هذا دواء. فلو كان الكتاب المقدس قال ممنوع أن يذاق الخمر بتاتا لما أمكن للمؤمن أن يستعمل مثل هذه الأدوية، ولكن ليس هناك إنسان عاقل يظن أن معنى هذا أنه له أن يسكر بالخمر، بل هو يقول لنا بكل وضوح لا تضلوا، لا زنات ولا عبدة أوثان ولا فاسقون ولا مأبونون ولا مضاجع ذكور أي ذوي الشذوذ الجنسي ولا سارقون ولا طماعون ولا سكيرون ولا شتامون ولا خاطفون يرثون ملكوت الله. وفي رسائل بولس إلى تيموثاوس وإلى تيتوس يعلمنا أن الشخص المولع بالخمر لا يصلح لخدمة الله. إذا نرى أن الكتاب المقدس لا يعاملنا كعبيد بل كأولاد أحباء لله، لا يقول لنا لا تمس ولا تذق ولا تجس، ولكنه يعلمنا ما هو صالح لنا، فيقول لنا أن السكر بالخمر يؤدي إلى الخلاعة، أما الامتلاء بالروح القدس فهو الذي يجلب البهجة والفرح والسرور والترنيم في القلب. لذلك قال للمؤمنين في مدينة أفسس لا تكونوا أغبياء بل فاهمين ما هي مشيئة الرب، ولا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة بل امتلئوا بالروح، مكلمين بعضكم بعضا بمزامير وتسابيح وأغاني روحية، مترنمين ومرتلين في قلوبكم للرب، شاكرين كل حين على كل شيء في اسم ربنا يسوع المسيح لله والآب. أرجو يا صديقي المستمع أن يكون جوابي هذا واضحا وكافيا بخصوص سؤالك ما هو حكم المسيحية إزاء الخمور. ودعني أقول كلمة صريحة وإن كانت مؤلمة، فأنا قد زرت بلادا كثيرة تحرم الخمور، ولكني وجدت الخمور فيها بكثرة، وفي بعض تلك البلاد تهرب الخمور ويستعملها نفس الناس الذين يتكلمون ضد الخمور. فالقوانين والعقوبات قد تجعل الإنسان يحتاط لكي لا يراه أحد، ولكنها لا تغير قلبه، وأما ما يغير القلب فهو قبول المسيح في القلب، هذا يعطينا رغبة لعمل الصلاح. والآن نأتي إلى الجزء الثاني من سؤالك أيها المستمع الكريم، وهو ما هو موقف المسيحية إزاء أكل لحم الخنزير. وأكرر القول أن المسيحية ليست مجموعة شرائع ونواهي وأوامر وعقوبات، وإنما هي شركة حية مع الرب يسوع المسيح. وهناك حقيقة مهمة بخصوص هذا الأمر، في العهد القديم منع الله شعبه من أن يأكلوا لحم الخنزير كما جاء في شريعة موسى، وذلك لسببين على الأقل. أولا كانت هناك دروس رمزية بهذا الخصوص، ثانيا هناك دروس صحية، ففي ذلك الوقت على الأقل كان لحم الخنزير يسبب أمراضا كثيرة. لكن في العهد الجديد نتعلم أن ملكوت الله ليس أكلا وشربا، بل هو بر وفرح وسرور في الروح القدس. مرة جاء اليهود إلى الرب يسوع المسيح ينتقدونه لأنه لا يتبع تقاليدهم بخصوص الطعام، لا هو ولا تلاميذه، فقال لهم الرب يسوع المسيح له المجد: ليس ما يدخل الفم ينجس الإنسان، بل ما يخرج من الفم هذا ينجس الإنسان. وشرح لهم قائلا: ما يخرج من الفم من القلب يصدر، وذاك ينجس الإنسان، لأن من القلب تخرج أفكار شريرة: قتل، زنا، فسق، سرقة، شهادة زور، تجديف، هذه هي التي تنجس الإنسان. فليس الطعام هو الذي ينجس الإنسان، بل قلب الإنسان وشهواته ورغباته الرديئة وطبيعته الساقطة. ولذلك فإن الإنسان يحتاج إلى ولادة جديدة، ولادة روحية، ومهما راعى التقاليد والأنظمة بخصوص النظافة والطعام وما شاكل ذلك، فمع أنها قد تكون مهمة من الناحية الصحية، إلا أنها لن تغير قلبه أبدا. أيها المستمع العزيز، قد حاولت الإجابة على هذه الأسئلة، لأن كثيرين من المستمعين الكرام يسألونها، ولكن إن كان عندك سؤال بخصوصها أو لم يكن الشرح وافيا أرجوك أن تكتب لي. والآن أيها المستمع العزيز، اسمح لي أن أسألك سؤالا شخصيا: هل أنت اعترفت بأنك قد أذنبت، وأنك تستحق العقاب، وأنك لا تستطيع أن تخلص نفسك، لا بأعمالك الصالحة أو مراعاتك للتقاليد الدينية أو الفرائض والوصايا، ولا بأي شيء مثل ذلك، بل تحتاج إلى خلاص الله على أساس نعمته ومحبته؟ إن كان كذلك فاكتب لي واطلب كتبا تساعدك على النمو الروحي. اكتب لي كصديق لصديقه، واذكر في رسالتك أنك تريد كتبا تساعدك على النمو الروحي، لأن هذا هو هدفنا من هذا البرنامج. ونحن في المرة القادمة بإذن الله سنقدم الحلقة 67 من سلسلة هذا جوابنا، التي فيها نجيب على أسئلة المستمعين الكرام. وإن كان عندك أسئلة تريد الإجابة عليها بالإذاعة أو بالرسائل، اكتب لنا واذكر ما تريده، لأننا من حين إلى آخر سنخصص وقتا في هذا البرنامج للإجابة على أسئلة المستمعين الأعزاء. ويسرنا أن تكون معنا في المرة القادمة، إذ نقدم لك بإذن الله حلقة أخرى من برنامج رسالة النعمة والحق.